عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وقد يعترف على الاتجاه الثالث بأن الوجوب فعل اختياري للشارع يجعله حيثما أراد. ذكرنا في البحث السابق أنه هناك ثلاث اتجاهات موجودة في تفسير الواجب التخييري. الاتجاه الأول أن الواجب التخييري في الحقيقة هو جمع بين وجوبات متعددة. الاتجاه الثاني أن الواجب التخييري في الواقع هو كالواجب التخييري العقلي، لا يوجد واجب إلا الجامع، كما أن في التخيير العقلي لا يوجد إلا جامع، جامع ذات أفراد. والاتجاه الثالث أن الواجب التخييري أو التخيير الشرعي جامع ولكن يسري إلى أفراده بمنزلة وجوبات متعددة. على هذا الاتجاه الثالث اعترف بهذا الاعتراف أنه الشارع المقدس عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، هو الفاعل والجاعل للوجوب. إذا كان في مقام الجعل جعل الوجوب على الجامع، لماذا يسري إلى الأفراد؟ إذا جعل الوجوب على الأفراد لماذا يتعلق بالجامع؟ هذا أولا. ثانيا، إذا جعل الوجوب على الجامع وكان الجامع متعلق الوجوب، يستلزم منه لغوية سريان الوجوب إلى الأفراد. لماذا؟ لأن الجامع بمنزلة الكلي والأفراد بمنزلة أفراد الكلي، هو كل كليا ينطبق على أفراده، كذلك هذا الجامع الذي متعلق الوجوب ينطبق على أفراده. لماذا تلتزمون في الاتجاه الثالث وتعدلون عن الاتجاه الثاني وتقولون أن الوجوب يسري من الجامع إلى الأفراد؟ فإما هو خرق لشأن الشارع، لأن الشارع جعله على الجامع وأنتم تتدخلون في أمره وتسرون الوجوب إلى الأفراد، وإما على فرض مسلم أن الشارع راضي على ذلك وقال بالسريان، بس يستلزم منه اللغوية. ما دام الجامع كلي وينطبق على الأفراد كانطباق كليا على جميع أفراده، لماذا أنه هذا يسري الوجوب من الجامع إلى الأفراد؟ إذن هذا التفسير الثالث والاتجاه الثالث غير صحيح. وأجيب عن الإشكال أنه نحن نقول أن الجامع أولا تعلق به الوجوب، ثم نحكم بسيريان الوجوب إلى الأفراد كأنما الأفراد واجبات. لماذا؟ لأنه أردنا أن نقول أن هناك ملاكان، ملاك في الجامع وملاك في الأفراد. صح، من حيث اللغوية نحن نوافق الإشكال، ما له معنى إذا تعلق الوجوب بالجامع بعد ما له معنى أنه أيضا يصري إلى الأفراد، ولكن من حيث مبادئ الحكم وهو الحب والبغض وملاك المصلحة والمفسدة، ماكو مانع أن نقول أن الجامع ذات ملاك ومصلحة والأفراد كل فرد ذات ملاك خاص به. فكما أن المولى يحب الجامع كذلك يحب كل فرد على خصوصيته. البحث الذي أمس احنا شرحناه في خلال كلامنا، قلنا أن العتق له خصوصية من الملاك، الإطعام له خصوصية، العتق حرية إنسان، الإطعام إشباع 60 فقير، الصيام ترويض النفس. فملاك الترويض وملاك إشباع الفقير وملاك حرية إنسان، هذه ملاكات متعددة ومتباينة. والشارع مثل ما يشتاق إلى ملاك العام وهو الكفارة، كذلك يشتاق إلى هذه الملاكات. صح، تقولون أن الجامع إذا كان واجبا سريان الوجوب إلى الأفراد يكون له. إحنا ما نقول بسريان الحكم، إحنا نريد نقول أنه كما أن الملاك في الجامع موجود، الملاكات موجودة في الأفراد. لذلك الشارع أعطى حرية للمكلف ونوع من الاختيار، أنت اختار واحدة من هذه الخصال الثلاثة، فإن كل واحدة منها عندي ذات ملاك خاص وتترتب عليها مصلحة خاصة، مثلا ما يترتب على الإطعام إلى إشكال ما يترتب على الأسر. أنت 60 فقيرا وين تجمعهم هذول 60؟ 60 فقيرا تطعمهم وتشبعهم. هذول الليل إذا قاموا 60 وصلوا صلاة الليل إن شاء الله ودعوا لك واحد من هذول 60 إذا دعا استجاب بعد هذا يكفي. أما ذاك الذي تعتقه، قد أنه تعتقه ويقول من باب المثال، يقول من حقه أنه أعتقني، من حقي أنا 20 سنة خدمته، بعد 20 سنة أعطاني الحرية ولا يدعو لك. لا كشاهد أقول يعني بعض مرات أكو مصالح تترتب على هاي الكفارة، تونسك الكفارة أنت ما تدري، تطعم 60 فقيرا عليكم السلام، وهؤلاء 60 يشبعون وآثار إيجابية تترتب على إطعامهم، ولكن على عتق واحد قد لا يترتب ولا أثر إيجابي، مجرد الثواب الأخروي فقط. فكلامنا هذا أن الشارع قد لا يجعل وجوبا آخر على الأفراد دفعا للغوية، ولكن من جانب آخر نقدر نقول حبه اشتياقه ملاك الأحكام متعلقات الأحكام مصالحها وما يترتب عليها من الآثار عند الشارع محبوبة. لذلك الشارع مثل ما يحب أصل دفع الكفارة كذلك يحب العتق بخصوصه لخصوصية فيه، يحب الإطعام لخصوصية فيه، ويحب الصيام أيضا لخصوصية في الصيام. إذا ماكو مانع أنه نحن نقول يسري الوجوب من الجامع إلى الأفراد، يعني يسري مبادئ الحكم من الجامع إلى الأفراد، ولا بأس بهذا البيان. وفي الحقيقة طبعا هذا البيان تكلم الإشكال، ولكن وجهه بتوجيه الملاك ومبادئ الحقوق. نطبق هذا البيان حتى ندخل في ثمرات البحث. وقد يعترض على الاتجاه الثالث بأن الوجوب فعل اختياري للشارع يجعله حيثما أراد. هاي المقدمة ذكرها سيد الشهيد في الإشكال، لماذا؟ حتى يقال أنه إحنا ما نقدر نتصرف في الوجوب، إحنا كنا نشوف الشارع ماذا فعل. إحنا عندما نتكلم عن مقام الجعل في المقام نريد نشوف أن الشارع بحسب القواعد ماذا يمكن أن يفعل بحسب الأدلة. فإذا جعله على الجامع لا يعقل أن يسري بنفسه إلى غير الجامع، يعني شنو إلا بجعل ثاني بنفسه أنت تدعي يسري إلى الأفراد، ما له معنى. الشارع جعل الوجوب على الجامع وأنت تقول موجود في الأفراد، هاي دعوة باطلة. فإن أريد بالوجوبات المشروطة سريان نفس ذلك الوجوب فهو مستحيل. ليش؟ لأن الشارع أنت قاعد تدخل في أمر الشارع، الشارع يقول أنا جعلت الجامع واجبا، أنت تقول لا الأفراد واجبا، ما يصير. لأن الشارع عندما يقول أنا جعلت الجامع واجبا يعني أقول بعدم السراية، أنت تدعي السراية، يعني أنت دخلت في شأن الشارع. هذا الشق الأول من الإشكال. الشق الثاني، وإن أريد أن الشارع هو بنفسه يجعل وجوبات أخرى مشروطة فهو بلا موجب، لأنه عندما جعل الوجوب الجامع بعد لغوا يجعل وجوبا آخر للأفراد. ليش لغوا؟ لأن هذا الجامع منزلته إلى الأفراد منزلة الكلي بالنسبة إلى أفراده، ووجوب الكلي كأنما وجوب للأفراد. ويمكن أن يجاب على ذلك بأن هذا إنما يتم في مرحلة الجعل الحكم والإيجاب. شوفوا إنما يتم، هذا تتم بالإشكال صح، ما يصير. أنت إما تقول أنه الوجوبات مجعولة، رجعنا إلى الاتجاه الأول، والجامع ليس متعلق الجعل، هذا هو كان تفسير الاتجاه الأول للواجب التخييري. إما تقول أن الواجب التخييري هو واجب تعلق بالجامع، إذن سريانه إلى الأفراد بنفسك تدخل في أمر الشارع. بجعل الشارع لغوا. إذن لا يوجد سريان. وبالنتيجة احنا كن نجمع بين الاتجاه الثاني والثالث. صحيح ان الفرق بين الاتجاه الثاني والثالث هو هاي نقطة كانت انه السريان وعدم السريان. انت اذا تلتزم بالاشكال انه لا يوجد هناك سريان يعني صار الاتجاه الثالث الاتجاه الثاني. لذلك هذا تسليم للاشكال. ولكن ينطلق السيد الشهيد الجواب الذي ذكر طبعا يمكن ان يجاب ظاهرا اشارة الى قائل لا في مرحلة الشوق والارادة. هذا الفرق. إذ لا مانع من دعوى الملازمة في هذه المرحلة بين حب الجامع لأنه يمتلك ملاكا عام، وبين أنحاء من الحب المشهود للحصص لأن كل حصة فيها حب وملاك خاص كما شرحنا. العتق محبوب عند الله لمصلحة تختص به، والإطعام محبوب عند الله أيضا لمصلحة في الإطعام، والصيام ايضا محبوب عند الله لمصلحة في الصيام. الجامع هو الخصار انه انت ما دام افطرت متعمدا الشارع يرى من مصلحتك انه تدفع ثمنا هذا الجامع. ولكن هذا الثمن شنو؟ هذا الثمن فيه ثلاث ملاكات: ملاك العتق فاعتق، ملاك الاطعام فاعتق اطعم، ملاك الصيام فصوم. عليكم السلام ورحمة الله. ماكو مانع من حيث الحب والشوق. ولهذا الشارع على سبيل المثال كشاهد على هذا الجواب اذكر إذا نوافق الجواب وما نوافق هذا بحثه في محله، بس اريد القوي الجواب فقط. الشارع لماذا حدد الكفارة بثلاث خصال؟ ليش ما جاب الجنب هذين ثلاثة للشق رابع مثلا وتكسو 60 مسكينا؟ واحنا عندنا في بعض الكفارات كسوة المسكين، ولكن في هاي الكفارة اكو فقط اطعام. هذا معناته اكو في الاطعام حب وشوق وارادة من الشارع الذي يريد يصير اطعام اكثر شيء في المجتمع الاسلامي حتى لا يبقى الفقير جائعا في الليل ويلعن الغني ويموت الغني. هو نتيجة اللعن الفقير هو هذا. ليش؟ لانه اما يموت في الدنيا قبل الاخرة يعني يموت قلبه، واما صدق يموت. واكثر الاغنياء لعله يموتون بدعاء الفقراء. سألتوا نحسبوا شلون ما كان ماكو مشكلة، بس الكلام شنو ان هناك كأنما حكمة. لذلك عندنا في الروايات استحباب اكيد على الاطعام. تريد عندك حاجة تريد ان هذا حاجتك تقضى، عندنا في الرواية ادعوا بعض اخوانك المؤمنين اطعمهم ويدعون لك على السفرة. تريد تدفع البلاء عن نفسك اطعم الفقير. تريد ان تسافر اطعم الفقير مقدمة السفر. عندنا موارد كثيرة. هذا دليل على ان هناك مصلحة الشارع نظر اليها في الاطعام. لاجل شنو؟ ان المجتمع الاسلامي بشكل عام لا يبقى فيه فقير جائع. على الاقل الفقير يكون شبعان. استصلح هذا الفقير ما عنده بيت مستأجر. بس لا يبقى بالليل جائع، وهذا مو زين، لان راح يولد كارثه في المجتمع. هناك اثار كثيره تترتب على الفقر، كان الفقر ان يكون كفرا. فاذا الشارع ترك الكسوه، اهتم بالاطعام. كذلك في العسر، العسر خصوصا في زمان القديم، احنا الان مو محل ابتلاء للعسر. لذلك احنا قد انه كثير من المفاهيم التي تدور حول مساله العسر الان ما ملتفتين لها. ليش مو محل الابتلاء؟ العسر كان في ذلك الزمان هو وجه من مواجهات الظلم البشري. يعني انت اذا تريد تقف امام الظلم البشري تعتق عبيد. لذلك عندنا في سيرة الامام السجاد عليه السلام في كل سنة في عيد الفطر كان يعتق كل عبيده، ويشتري ايضا الامام مرة اخرى يفقههم في الدين ويجعلهم من شيعة اهل البيت عليهم السلام، وعند عيد الفطر يعتق كلهم. يعني هي كانت مدرسة. ليش؟ لأن العتق مهم، لأن الشارع هو كأنما ذاتا ما يحب أن العبد يكون عبدا لعبده، وإنما يحب أن يكون عبده عبدا لنفسه وهو الباري تعالى. لذلك أكو عندنا روايات كثيرة تحث على استحباب العتق. لهذا الشارع جعله في خصال الكفارة. يدري أن كثير من الناس يفطرون في سبيل الله، ولذلك قال لهم أنه شنو؟ أنه اعتقوا اطعموا، او اذا انت بعد لا تقدر على العتق ولا على الاطعام فصم 60 يوما. حتى تتأدب مرة ثانية بعد ما تعصي رب العالمين. لذلك أقول هاي كلها فيها مصالح. سيد الشهيد في الجواب شو اللي يقول؟ يقول أنه هذا الحب وهذا الشوق أي مبادئ الحب والملاك والمصلحة يمكن أن نوزعها بين الجامع وبين الأفراد. اي نعم. لذلك شنو نقول؟ راح نقول ان الاتجاه الثالث يفارق الاتجاه الاول في مقدمات الحكم لا في اصل الحكم. فدعوة سريان الحكم من الجامع الى الافراد هاي دعوة فيها نوع من التسامح. في الحقيقة ماكو سريان، وانما في الحقيقة اكو تعدد الملاك، ان ملاك وحب وشوق نحو المأمور به مختلف عند المولى. مثل ما ان المولى يقول على كل حال ادفع ثمن الكفارة، كذلك يحب انه اذا تريد اعتق، اذا تريد مثلا اطعم او صوم. على حال المولى عنده خصوصية في هذه الامور، وفي الحقيقة هذا تسليم الاشكال. اي نعم. صح، ولكن الكلام مولانا عليكم السلام ورحمة الله، شنو الفرق بين الاتجاه الثالث والثاني؟ لا لا، الاتجاه الثاني ما في سريان اصلا، ماكو مانع، ولكن هنا لم فاذا صار الاتجاه الثالث عين الاتجاه الاول الثاني، لان في كلا الاتجاهين تعلق الوجوب اولا بالجامع، والفرق بينهما فقط ان في الاتجاه الثاني لا يسري الوجوب الى الافراد، ولكن في الاتجاه الثالث يسري. بناء على هذا الاشكال نقول لا يسري، وانما الذي يسري فقط الملاك الحب، الحب والارادة والشوق. اذا حصيلة الاتجاه الثالث هي نفس حصيلة الاتجاه الثاني. اي نعم، لانه كلاهما راح لا ثمر تختلف. يعني شنو؟ من باب ان الشارع، من باب ان الشارع عندما جعل جامعا بين ثلاثة اشياء متباينة، حتما ان هذه الاشياء الثلاثة ثلاثة ملاك جامع، ماكو مانع. بس ولكن من الكلام انه ما دام الجعل ما يفرق ولم يسري الجعل من الجامع الى الافراد، ماكو فرق بين الاتجاه الثاني والثالث، فاستقر الاشكال. لان الكلام هنا عن شوفوا العبارة السيد الشهيد، لان الكلام هنا عن المبادئ التكوينية للحكم، وهذه الملازمة لا برهان عليها ولكنها مطابقة للوجدان. مطابقة للوجدان هذا الشرح الذي احنا شرحناه، انه هناك خصوصية في العيد، هناك خصوصية في الاطعام، هناك خصوصية في الصيام. لان احنا ندرك ان الشارع بلا اشكال لماذا جمع بين هذين الثلاثة، ما جمع بين ثلاثة اخرى، لماذا لم يجمع بين اربعة وخمسة وما شاكل ذلك، حتما اكو هناك فيها مصالح. وهذا التحليل للوجوب التخيري له ثمرات. منها سير الشهيد ذكر هنا ثمرتان. الثمرة الأولى في مسألة الاجتماع، إذا ورد الأمر والنهي واجتمع في مورد مثل الصلاة في الدار المقصوبة، هذا المثال المعروف، هناك قول بجواز الاجتماع، فإذا صلى المكلف في الدار المقصوبة صلاته صحيحة، وقول بالامتناع أنه لا يجوز جمع الأمر والنهي في شيء واحد، والقائل بالامتناع على قولين، قول يقدم جانب الامر ايضا تصح صلاته ويكون الامر اهم عنده من النهي، وقول اخر يقدم جانب النهي. الذي يقول بتقديم جانب النهي ويلتزم بالامتناع لا يمكن ان يصحح الصلاة في هذه الدار المقصوبة. زين، الصلاة الامر الذي تعلق بها، هل تعلق بالصلاة الامر بعنوان التعلق بالجامع ثم يسري الوجوب الى افراد الصلاة، الذي احنا كنا نقول ماذا؟ التفسير الثالث. او تعلق الامر بالصلاة بعنوان الجامع، وهذا الجامع يجمع الفرد الذي في الدار المقصوبة والفرد الذي خارج الدار المقصوبة، ولكن لا يسري الى وجوبات الافراد، وانما هو فقط بالجامع. اذا نحن اخذنا بالاتجاه الثاني وهو هذا التفسير الذي الان ذكرناه، أن متعلق أمر بالصلاة هو فقط الجامع والأفراد لا يسري إليها الوجوب، وإنما الجامع ينطبق عليها. إذن بناء على هذا، هذا الفرد ما دام مبتلى بالغصب يخرج عن ذلك الجامع. إذن إحنا بعد ما نلتزم بالامتناع، وإنما نقول بالجواز. لأن الجامع وهو الصلاة متعلق الأمر، مو هذا الفرق حتى يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. إذن هنا لا يوجد في هذا الفرق إلا النهي. أما إذا أخذنا بالاتجاه الثالث وهو أن الوجوب يسري من الجامع إلى الأفراد، معناته أن كل فرد ذات حصة من الوجوب. إذن هذا الصلاة في الدار المقصوبة فرد من الصلاة أم لا؟ ذات حصة من الوجوب أم لا؟ نعم. إذن معناته أن هذا الفرد يملك الوجوب وفي نفس الوقت تصرف في الدار المقصوبة، إذن اجتمع الأمر والنهي. وجاء الحديث أن اجتماعهما جائز أو ممتنع. على فرض الامتناع، هل هو أنه نقدم جانب الأمر أو نقدم جانب النهي؟ إذا قلنا بالاتجاه الثاني، أصلا ما عندنا مسألة بعنوان مسألة الاجتماع، أظل لا ندخل في البحث الجوازي والامتناع. أما إذا قلنا بالاتجاه الثالث، يعقل أن هذا الفرد ذات وجوب وذات أمر وفي نفس الوقت تعلق به النهي، فصار هناك حديث يجوز الاجتماع بينهما أو لا يجوز. هذه ثمرة الأولى. ثمرة الثانية التي ذكرها السيد الشهيد هنا وهي من ثمرات هذا البحث، إذا قرأنا شخص صام بعد الصوم شك أن العتق أيضا واجب عليه أم لا، منشأ الشك ما هو؟ منشأ الشك أنه إذا كان الصوم والعتق ماكو فرق بينهما واجبا تخيريا، فإتيان الصوم صار بدلا عن العتق. إذا مو واجب تخيري واجب تعيني، يجب أن يعتق، ماكو علاقة بين الصوم وبين العتق. هو صام أولا ثم يريد أن يعتق ويشك أن وجوب العتق هل هو وجوب تعيني حتى يعتق وما له علاقة بالصوم، أم وجوب تخيري؟ وإذا وجوب تخيري ما دام أنه صام إذن بعد مو واجب عليه. إذا وجوب تعيني يجب عليه أن يعتق، هذا ما له علاقة بالصوم أصلا. منشأ شكه أتى بالصوم ثم شك في أن هل هو واجب تعيني أو تخيري. هنا الاتجاهات مختلفة. إذا قلنا بالرأي الأول وهو شنو؟ أنه ما عندنا أمر أو وجوب متعلق بالجامع وإنما متعلق بالأفراد. معناته شنو؟ معناته أنه نحن نشك أن العتق وجوبه مشروط بترك الصيام أو ليس مشروطا. إن كان وجوبه مشروطا بترك الصيام معناته أن العتق ماذا؟ واجب تخيري. إن لم يكن مشروطا معناته أنه واجب تعيني. إذن يدور الأمر بين التعيين والتخير، فنرجع إلى قاعدة كلية، كلما دار الأمر بين التعيين والتخير هناك قولان، قول نرجع إلى البراءة ونجري البراءة من التعيين، وقول نرجع إلى إصالة الاشتغال ونختار طرف التعيين، لأن طرف التعيين بلا إشكال مفرغ للذمة. مثل باب المثال، أنت الآن مرتب بين أنه فلان يطلب منك إما 5 دنانير وإما أنه أنت مخير بين 5 وبين شيء آخر. خب إذا أنت تدفع 5 100% تعلم بإفراغ الذمة، لأنه تحتبس 5 التعيين. أما إذا اختاريت الشيء الآخر وفعل الآخر مو معلوم، لعله هو طلبه مو شيء آخر فقط 5. هناك قولان، القول الأول يقول أنه نحن نجري البراءة من تعيين وأنت مخير. قول الثاني يقول لا، ما نجري البراءة، نرجع إلى إصالة الاشتغال. أما إذا قلنا بالاتجاه الثالث أو الثاني، أن الوجوب تعلق بالجامع، إن الوجوب تعلق بالجامع، بعدما تعلق بالجامع نشك هل أنه هذا العتق واجب تعيينا أو تخيرا، نحن نشك في التعيين، نجري البراءة من التعيين على جميع الأقوال. ليش؟ لأن منشأ الشك أنه هل أن هذا العتق واجب مع الصيام أو ليس واجبا. أنت صمت وتشك أن العتق واجب أو مواجب لأنه تشك في تعيينه وتخيره. ما دام أنت تفسر الواجب بأنه تعلق بالجامع، الجامع متيقن والجامع ينطبق على الصيام الذي صمت أو لا؟ نعم. إذن تجري البراءة من وجوب العتق. لذلك إذا التزمنا بالاتجاه الثاني والثالث نلتزم بالبراءة على جميع التقادير. أما إذا التزمنا بالاتجاه الأول أنه لا يوجد هناك جامع وإنما هناك وجوبات مشروطة، كل وجوب مشروط بترك الآخر أو البدل الآخر، هنا يدور الأمر بين التعيين والتخير. نرجع إلى مسألة ثانية وهي في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخير، هل نجري البراءة من التعيين أو نجري الاشتغالة في التعيين؟ هذه من ثمرات هذه الاتجاهات الثلاثة، نطبق الثمرات. وهذا التحليل للوجوب التخيري أي تحليل؟ يعني هذا التحليل الثلاثي وذكرنا ثلاث اتجاهات له ثمرات، منها ما سوف يظهر في مسألة اجتماع الأمر والنهي. باختصار ذكرها سيدي الشيخ واحنا شرحناه أنه في هذه المسألة بناء على الاتجاه الثاني والاتجاه الثاني لا نصور اجتماعا، أما بناء على الاتجاه الثالث وكذلك الاتجاه الأول نصور الاجتماع، لأن الفرد الذي زاحمه النهي راح يكون ذات أمر ووجوب. ومنها ما قد يقال من أنه إذا شك في واجب إنه تخيري أو تعيني، فعلى القول برجوع التخير الشرعي إلى إيجاب الجامع. هذا القول له اتجاهان، الثاني والثالث، يكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخير، فإن قيل هناك بالبراءة قيل بالبراءة هنا بإجراءه عن التعيين، وإن قيل بعدم البراءة وبالاشتغال نقول بالاشتغال تابع لتلك المسألة، وإلا فلا، يعني إذا لم نقل بالبراءة فنرجع إلى ماذا؟ إلى إثبات الاشتغال. وعلى القول برجوع التخير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة كما يقرره الاتجاه الأول، فالشك مرجعه إلى الشك في إطلاق الوجوب. يعني ما ندري أن الوجوب في كل واحد من الخصال الثلاثة هل مطلق أو مقيد بترك البدل؟ إذا ما دام نشك في ذلك وفي إطلاق الوجوب، يعني هذا وين يصور؟ طبعا مو بداية، أنا أكدت على هذه الثمرة حتى يصير واضح، مو أنك بعدك لم تفعل شيئا وتشك، هذا ما له معنى. لا، فرض كلام سيدي الشهيد، أنت أتيت بواحدة من الخصال الثلاثة، بعدما أتيت بواحدة تشك في سائر الخصال، هل هي واجبة مطلقة يعني تعيين أو واجبة مشروطة بترك الآخر؟ والمفروض أنت لم تترك الآخر، أنت أتيت سابقا بخصلة من الخصال، لأنه أنت أتيت بالصيام والآن تشك في العتق. لذلك الكل يقولون أنت تجري البراءة من التعيين، يعني تجري البراءة من الإطلاق. هنا بعد المسألة لا تدور بين التعيين والتخير، لأنه واضح أنت أتيت بفرد والآن تشك في أن هذا الفرد هل هو مطلقا واجب أو مشروط. الإطلاق يحتاج إلى مؤونة زائدة، يعني إلى إثبات التعيين، والأصل البراءة من التعيين واشتراطه، أي في ثبوته في حال الإتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا، وهذا شك في الوجوب الزائد بلا إشكال، يعني في وجوب زائد على وجوب المشروط. ولكن وين هذا؟ لا يتوهم بعد إتيان واحدة من الخصال الثلاثة، هو قبلها، إذا قبلها أنت تجري البراءة معناته أنه خلاص أنت صاحب الحرية، اترك كل الوجوبات الثلاثة، لأنه في كل واجب من تلك الواجبات أنت تجري البراءة. فإذا شاش راح تطي كفارة؟ شنو راح تدفع؟ الواجب الأول تشوف في أنه هذا مطلق أو مشروط، تجري البراءة من تعيين، الثاني كذلك والثالث كذلك. أصلا إذا لم يكن هناك امتثال لواحد منها ما في شك، أنت تعلم أنه واجب عليك أنه تدفع كفارة، الشك يأتي بعدما أتيت بواحدة منها، أن الثانية واجبة أي وجوبها مطلق وتعيني أو وجوب تخيري ومشروط. هذا تمام الكلام في الثمرات. ندخل بعد ذلك في الوجوب الغيري. أي تفضلوا.
يعني
إذا لا ماكو مانع إذا إحنا فسرنا بهذا التفسير إن رجع التخير الشرعي إلى التخير العقلي. والحال إحنا نريد نقول بين التخير الشرعي والتخير العقلي يوجد فرق. إحنا إذا قلنا أن الوجوب واحد والواجب مخير، يعني مثل الصلاة الظهر التي واجبة بين الزوال وبين غروب الشمس، ولكن المكلف مخير في مقام الامتثال بين أن يطبقها على أي فرض من أفراد الصلاة، هذا صار تخير عقلي، وهذا في الحقيقة يرجع إلى الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني نفس التخير العقلي، يعني بين الاتجاه الثاني والتخير العقلي ماكو فرق. التخير العقلي شو يقول؟ يقول الواجب هو الجامع عنوان الصلاة، وتحت هذا العنوان الصلاة 50 فرد أو 50 فردا من الصلاة، والمكلف مخير في خلال 5 ساعات يختار فردا من هذه 50. والوجوب ما يسري من الجامع إلى الأفراد، الوجوب واحد. نعم بالتحليل العقلي نقول وجوبات 50، بس ولكن هذا تسامح، حقيقة ما هو وجوبات 50، يعني الشارع عندما جعل الوجوب لصلاة الظهر يعني جعل 50 وجوبا، لا جعل وجوبا واحد، إنما العقل يحلل يقول أنت في مقام الامتثال ما دام الوقت يسع ل50 فردا أنت مخير بين هذه 50 في مقام الامتثال. إحنا إذا فسرنا هذا التفسير في الاتجاه الثاني ويصير مثل التخيل العقلي ما كفر. لا ما يسري، وإنما شو نقول؟ إحنا نقول أنه الجامع كلي، والكل يوجد على قاعدة فلسفية مسلمة في محلها أن كل كليا يوجد في ضمن أفراده، إذا كل فرد أتى من الصلاة فهو فرد ووجود لذلك الكلي. ولكن إحنا حاولنا أنه نعدل عن الاتجاه الثاني إلى الاتجاه الثالث حتى نفرق بين التخير الشرعي والتخير العقلي. التخير الشرعي هو التخير الذي يدخل فيه الوجوب، يدخل في الأفراد وفي الخصال، لذلك احنا نقول الاطعام في حد ذاته واجب، مو بعنوان انه فرض من الكفارة، لا الاطعام هو في حد ذاته واجب، لان الامام قال اطعم وجاء بصيغة الامر، وصيغة الامر ظاهرة في الوجوب. الصيام واجب، هذا واجب ثاني، والاطعام ايضا واجب ثالث، وجوبات ثلاثة المولى خير المكلف بين هذه الثلاثة، لذلك اضطرينا الى الاتجاه الثالث، نقول ان الوجوب من الجامع يسري الى الافراد كسريان الوجوب من الكل الى الافراد، وانما عندنا وجوبات متعددة. الذي وقعنا في هذا الاشكال انه هذا يستلزم منه اما اللغوية واما دعوة سراية بدون دليل. الوجوب الغيري لمقدمات الواجب، من تقسيمات الواجب المعروفة والمشهورة أن الوجوب ينقسم إلى الوجوب النفسي والغيري، والمقصود من الوجوب الغيري كل واجب وجب لأجل واجب آخر، أو كل واجب وجب تارة لنفسه وتارة لغيره فسمي لغيره بالوجوب الغيري. هناك عبارات أخرى ذكرت لتعريف الواجب الغيري، ما وجب الواجب لغيره غيري، ما وجب لا لواجب آخر نفسي. هذا من المفاهيم البديهية عندنا في الأصول، أن الوجوب الغيري هو الوجوب الذي واجب لا لأجل نفسه وإنما لأجل واجب آخر. هناك إشكالات حول هذا الوجوب الغيري، البحث كله معقود لأجل دفع الشبهات والإشكالات عن جعل الوجوب الغيري. الإشكال الأول الذي يطرحه السيد الشهيد هذا الإشكال، أنه الواجب الغيري إذا قلتم ما وجب لغيره، واجب نفسي ما وجب لنفسه، هذا الإشكال ليس جامعا للأفراد ولا معنى عن الغيار. ليش هذا التعريف؟ احنا أصلا ما عندنا واجب نفسي على أساس هذا التعريف. شلون ما عندنا واجب نفسي؟ كل الواجبات وجوبات غيرية، لأنه احنا عندنا مقدمة نسلم بها كفقهاء الإمامية أن الأحكام الشرعية وتابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. هسه احنا كلامنا في الوجوبات مو في المحرمات. كل واجب وجب لأجل المصلحة والغرض المترتب عليه، إذا نقدر نقول كل واجب وجب لوجوب غيره. صلاة تقولون واجب نفسي، هو في الواقع واجب غيري، مو واجب نفسي، لأن الصلاة واجبة للنهي عن الفحشاء والمنكر. النهي عن الفحشاء والمنكر واجب، الصلاة مقدمة لهذا الواجب، إذن وجوب الصلاة وجوب غير. إذا تقولون أن الأحكام الشرعية متابعة للمصالح والمفاسد، هذا خلاف الضرورة في علم الفقه والأصول. تقولون وتابعة شلون يصير إحنا نطبق عليه عنوان الواجب النفسي؟ واجب النفسي ما وجب لنفسه، ولكن هذه الوجوبات وجوبات وجبت لغيره، والمقصود من الغير تارة واجب آخر وتارة أغراض مولوية، ماكو فرق. فيبقى عندنا واجب نفسي واحد وهو الإيمان بالله تعالى، هذا فقط واجب نفسي. واجب لنفسه لأن الإيمان بالله تعالى هو واجب وفيها المصلحة. بعد الإيمان بالله تعالى واجب لأجل أي غرض؟ لأجل الإيمان بالله. شنو الغرض؟ لا هذا أغراض أخرى، لا 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 ولا لا، وجوبه الذاتي وحسنه الذاتي، لأنه وجوبه وجوب عقلي، وجوبه وحسنه الذاتي لأجل نفسه، لأنه هو محبوب في حد ذاته. صح أنه آثار تترتب عليه، دفع العقاب، تحصيل الجنة، الثواب وغفران الذنوب وغير ذلك، هذه أغراض أخرى، بس ولكن هي في حد ذاته الإيمان بالله تعالى واجب بنفسه، لأن الإيمان بالله تعالى في حد نفسه محبوب. إيه لأن العقل يحكم بذلك، لأن الإيمان بالله لا بد منه، وهو من أفضل مصاديق الحسن. لذلك فقط الإيمان بالله يكون واجبا نفسيا. أما الصلاة واجب للنهي عن الفحشاء، الصوم واجب لأنه جنة من النار، الحج واجب لأنه ترون المشعر وترون كذا وتذكرون يوم القيامة، الجهاد واجب لحفظ النفس للدفاع عن الإسلام، الزكاة واجب لدفع المفاسد الاجتماعية لإعانة الفقراء وأمثال ذلك. أنت قس على ذلك شنو من الواجبات فيها غرض خاص وواجب لأجل ذلك. إذن لابد أن نعدل عن التعريف، نقول الواجب الغيري هو الواجب الذي وجب لواجب آخر، مو وجب لغيره، لغيره أعم من الواجب الآخر وغيره. زين، جاء الإشكال الثاني، الواجب الغيري ما وجب لواجب آخر، تحصيل هذه الأغراض وهذه المصالح واجبة في نظر الشارع أم لا؟ واجبة. إذا نصب عليه التعريف ما وجب لواجب آخر. النهي عن الفحشاء والمنكر، الجنة من النار، التذكر بيوم المعاد في المشعر وأمثال ذلك، هذه واجبة ومو واجبة، هذه الأغراض. نعم واجبة، إذن يصدق عليها التعريف ما وجب لواجب آخر. إذن شوان صار تعريف الواجب الغيري، إشكالان يردان على تعريف الواجب الغيري، نطبق لأنه ماكو بعد وقت نخليه. والحمد لله رب العالمين.
وإن كان وجوب الصلاة وإن كان وجوب الشرعي وجوب عقلي،
نعم،
ولكن الحق جزء من الكتاب،
يعني يكون على العقل ايضا نفسيا على الايمان بالله، ولكن في الايمان احنا شنو نقول؟ العقل قبل ما نحكم ان الايمان واجب ام واجب، الايمان بالله في حد ذاته في نظر العقل حسن ام لا؟ لا شوف، احنا مو كلامنا عن الدليل، كلامنا ان الايمان بالله من المستقلات العقلية ومن الامور المحددة. احنا بنقول بحكم العقل او بحكم الشرع يجب عليك ان تؤمن بالله.
فلن
سمعت
منك
ان
نقول بالتخص ان لا تحكم وفضل، لا شوف احنا تعرف ان لا يكون واجب الايمان لحد شكر المحيط على تلك الكتاب جزاكم الله، او لنفع فرع من صح أم نرجع ونحو صحيح. ولكن لو قلنا لا أن الإيمان بالله في حد ذاته واجب وحسن يصير واجب نفسه، ولا تعلمناه في وجوب الشرع المنعم، نعم، أو دفع الفرق عنه كذا نفس الشيء، وجوب الشكر المنعم واجب والإيمان بالله واجب، إذا وجب لواجبه غير فما عندنا وهذه نفس وقت